إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 46 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 25 في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الكلام عن الترتيب والترجيح، وتكلمنا عن بعض الاصطلاحات، وتكلمنا عن شروط التعارض، ونكمل اليوم بإذن الله بقول المؤلف حيث قال: ثم في أخبار الآحاد، ثم في قياس النصوص. المؤلف عندما رتب الأدلة بدأ بالإجماع ثم بالأدلة المتواترة، وهنا يكمل. ومعنى كلامه أن من لم يجد إجماعا قطعيا أو دليلا متواترا نظر في أحاديث الأحد، فإن لم يجد نظر في الأقيسة، وكلاهما ظني الثبوت. فقدم المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة القطعية الثبوت، وهي الإجماع القطعي والكتاب والسنة، على الأدلة ظنية الثبوت، وهي حديث الأحاد والقياس. ثم قال المؤلف: فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح، والتعارض هو التناقض، فلذلك لا يكون في خبرين لأنه يلزم كذب أحدهما، ولا في حكمين فإن وجد فيهما فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما، فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع، فإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن مبحث التعارض، وقوله فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فيه إشارة أن الظاهر هو تساوي الدليلين من كل جهة، لأن هذا هو مظنة التعارض. الظاهر من المثال الذي أو من الكلام المؤلف أنه يتكلم عن التعارض بين دليلين متساويين من كل جهة. فإذا حصل هذا التعارض ولم يمكن بالجمع أو النسخ فالترجيح، فيعدل إلى ترجيح أحد الدليلين باستخدام أحد المرجحات، وسيأتي الكلام عنها. وقوله والتعارض هو التناقض، عرف التعارض بالتناقض، وقد اعترض عليه، اعترض على هذا التعريف، لأن التناقض يقتضي بطلان أحد الدليلين، التناقض يقتضي بطلان أحد الدليلين، وليس هذا مسلما به، لأننا قلنا أن التعارض إنما يكون في ذهن المتلقي أي لجهله، وإلا ففي حقيقة الأمر ليس هناك تعارض. وعليه عرفنا التعارض بأنه تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، وهذا التعريف هو الراجح والله أعلم. ثم قال ولا يكون في خبرين لأنه يلزم كذب أحدهما، وهو كما قال رحمه الله تعارض الخبرين يلزم منه أن أحدهما كذب. قد مر معنا أن الخبر في اللغة يمكن أن يوصف بالكذب والصدق لذاته، فالأخبار الواردة في الشرع لا تعارض بينها حقيقة، والشريعة منزهة من التناقض والتعارض، فمن ظهر عنده تعارض بين الأخبار فإنه يكون من جهته، لعدم معرفته مراد الشارع. وقال ولا في حكمين، فإن ولد فيهما فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما، أي أنه لا يكون التعارض بين حكمين من كل وجه، كأن يرد أمر ونهي، هذا لا يكون في أمر في محل واحد من كل وجه، لأنه تكليف بالمحال، تكليف بأن يمتثل المرء بفعل شيء ويمتثل بتركه في نفس الوقت. الشريعة لم تأتي مثل هذا، فهي منزهة كما قلنا عن التناقض والتعارض في الأحكام. فإن حصل تعارض في ظاهر الأمر بين دليلين، فإن التعارض يكون إما لكذب الراوي كما قال المؤلف، ولفظ الكذب قد يطلق على خطأ الراوي في الرواية ومحل ذلك في رواية الثقات، وقد يطلق أيضا في من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ويتعمد ذلك. فإن حصل هذا كذب الراوي يرد هذا الدليل لضعفه، عندها ينتفي التعارض. وقد يكون سبب هذا أيضا النسخ، قد يكون سبب هذا التعارض الظاهري النسخ، فيكون الدليل المتأخر ناسخا للدليل المتقدم، فعندها أيضا لا تعارض. والأصل أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، لأن الأولى كما قلنا هو إعمال الدليلين إن أمكن ذلك، والنسخ ليس فيه إعمال للدليلين بل فيه إهمال لأحدهما. والمؤلف رحمه الله نفى التعارض بين الخبرين وبين الدليلين، ومراده التعارض الحقيقي الذي يكون في ذات الأمر في الوحي، هذا محال كما بينا سابقا. أما التعارض الذي قد يظهر المجتهد لعدم علمه بمراد الله والنقص في علمه فهو التعارض الظاهري، وهذا سيان في حق الأخبار والأحكام، ويزال مثل هذا التعارض إما بالجمع بين الأدلة، فإن لم يمكن الجمع فبالنسخ في الأحكام لا في الأخبار، فإن لم يمكن فالترجيح بين الأدلة، فإن لم يمكن فالتوقف حتى نأتي بدليل جديد، وهذه القاعدة العامة التي مرت معنا سابقا. ثم قال المؤلف فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع. المؤلف رحمه الله أشار إلى نوعين من الجمع، بأن ينزل الحكم على حالين هذا الأول، أو ينزل على زمانين وهو الثاني، وقد يدخل في الثاني النسخ أيضا. أما الجمع بتنزيل الحكم على حالين فهو أول المراحل، وهو الذي نشير إليه بالجمع بين الدليلين، فالحالين كأن يكون دليل عام والآخر خاص فيجمع بينهما بحمل العام على الخاص، ومثله كذلك حمل المطلق على المقيد وغير ذلك من أشكال الجمع، وقد مرت معنا أمثلة لذلك خلال دراستنا لهذا الكتاب والورقات. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في عدة المتوفى عنها زوجها، قال تعالى يتربصن بأنفسهن 14 و10، وهو عام في ظاهره يشمل الحائل والحامل. وفي قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ظاهر الآية أن الحامل عدتها حتى تضع حملها، وهو عام في المفارقة سواء كان بالوفاء أو بالطلاق، هذا الدليل عام في المفارقة سواء كان بوفاة زوجها عنها أو طلاقها، وظاهر الآيتين التعارض في الحامل المتوفى عنها زوجها، ما تكون عدتها؟ هل تكون 4 أشهر و10 أم حتى تضع حملها؟ الذين لم يثبت عندهم التاريخ جمعوا بين الدليلين، لم يمسخوا الدليل الأول بالثاني، إنما جمعوا بين الدليلين فقالوا أن عدتها أبعد الأجلين، إما 4 أشهر أو 10 أو إلى أن تضع حملها، فينظر أيهما أطول المدة التي تكون أطول فتكون عندها هي عدتها، عدة الحامل. وقد ثبت مثل هذا الجمع أو هذا القول عن بعض من الصحابة رضوان الله عليهم، والمثال كما قلنا لا يعترض، إنما هو التوضيح، وإلا فالصواب أن عدتها في الطلاق أو إذا توفى على زوجها هي حتى تضع حملها. ومن أمثلة الجمع كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير الشهود؟ أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد. وهذا فيه مدح لمن يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة. وقد يعارض أو ظاهريا يعارض ما ورد في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد. وهذا الحديث فيه ذم لمن يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة، لهذا ظاهر الدليلين التعارض. وقد جمع العلماء بينهما فحملوا الحديث الثاني الذي فيه الذم على شهادة الزور والشهادة في غير ابتغاء وجه الله، وحملوا الحديث الأول على من يشهد ابتغاء مرضاة الله وابتغاء إحقاق الحق، وبهذا يندفع التعارض. ومن أوجه الجمع التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تنزيل الدليلين على زمانين مختلفين، وهذا الأمر قد يحتمل الجمع بوجه لا نسخ فيه أو يكون فيه نسخ بالعمل بالدليل المتأخر. أما الاحتمال الأول فكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة، وورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلاها بمنى، فجمع العلماء بينهما بأن قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة في أول وقتها، ثم لما رجع إلى منى صلى في صحابته الظهر في آخر وقتها لأنهم كانوا ينتظرونه، فالله تعالى أعلم. أما احتمال النسخ فأمثلة النسخ مرت كثيرة، فلعله بهذا القيد أراد إدخال النسخ في الجمع، والله أعلم، لأنه بعدها يقول: وإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح، إشارة إلى الترجيح، والمعروف أن النسخ طريق تسبق الترجيح وهي بعد الجمع إن لم يمكن الجمع. وفي كلام المؤلف تكلم عن الجمع على حالين أو زمانين ثم يتكلم عن الترجيح، فالنسخ بينهما، فوالله أعلم أن عند قوله أو زمانين يدخل فيه أيضا النسخ، فعد النسخ من الجمع. ثم قال المؤلف رحمه الله: والترجيح. بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن مبحث الترجيح، وقد عرفناه لغة واصطلاحا، وقلنا هو اصطلاحا تقوية أحد الدليلين على الآخر، ولا يعمل بالترجيح إلا إذا تعذر الجمع أولا ثم تعذر النسخ. وجمهور الأصوليين على وجوب العمل بالراجح وترك العمل بالمرجوح، ونقل البعض إجماع الصحابة على ذلك. والترجيح قسمان: ترجيح في الأخبار أو الترجيح بين الأخبار، والترجيح في المعاني أو الترجيح بين المعاني، وسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بالتفصيل. والمؤلف بدأ كلامه عن الترجيح في الأخبار فقال: والترجيح إما في الأخبار فمن ثلاثة أوجه. الترجيح في الأخبار يكون من ثلاثة اعتبارات: الأول باعتبار السند، الثاني باعتبار المتن، والثالث باعتبار خارج عن السند والمتن. أما ما يتعلق باعتبار السند فذكر المؤلف أربعة مرجحات: كثرة الرواة، وضبط الراوي وحفظه، وورع الراوي وتقواه، وكون الراوي صاحب القصة أو مباشرها. فقال رحمه الله تعالى: السند فيرجح بكثرة الرواة لأنه أبعد من الغلط، وقال بعض الحنفية: لا كالشهادة. فالنوع الأول من أنواع المرجحات التي يرجح بها الخبر من جهة السند هو كثرة الرواة، بمعنى أن يكون عدد الرواة في أحد الخبرين أكثر من عدد الرواة في الخبر الآخر، فيرجح الخبر ذو عدد الرواة الأكثر لأن احتمال الغلط أو الكذب فيه يكون أقل، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية. واستدلوا لذلك بأن العدد الكثير أبعد عن الخطأ والسهو من العدد القليل، ويكون بذلك أقوى في النفس وآكد مما لو كان العدد قليلا أو كان راويه واحدا. وخالف الجمهور بعض الحنفية وبعض المعتزلة، فقالوا إنه لا يرجح بكثرة الرواة، قالوا ذلك لأنه خبر يتعلق بحكم فلا يترجح بالكثرة قياسا على الشهادة في القضاء، فإنه في القضاء شهادة الأربعة والخمسة والعشرة مثل شهادة الرجلين، فلا يحكم لأحد الخصمين لكثرة الشهود معه. لهذا قاسوا الرواية على الشهادة بأن كثرة الرواة لا تعتبر في الترجيح بين الأخبار. والمذهب الأول هو الصحيح، ويدل صحته فيها كثيرة، من أهمها ترجيح الصحابة بل والنبي صلى الله عليه وسلم كثر العدد، كحديث ذي اليدين في الصحيحين عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ركعتين وهاب الصحابة رحمهم رضي الله عنهم أن يكلموه، حتى تكلم الرجل الذي في يديه طول وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنسيت أم قصر في الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم من حوله من الصحابة: أكما يقول ذو اليدين؟ فلما أقروه قالوا: نعم. فلما أقروه تقدم صلى الله عليه وسلم وصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد، أي سجد سجدتي السهو. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توقف في خبر ذي اليدين حتى يعترض بقول غيره من الصحابة توقف في ذلك، فلما زاد عدد من وافقوه أفاد عنده الخبر القوة فترجحت الكثرة، فترجح بالكثرة. ثم إن العلماء لم يجوزوا قياس الرواية على الشهادة لوجود فوارق بينهما، منها أن الشهادة في الشرع مقدرة بعدد معين، وهذا العدد إذا وجد صح تعليق الحكم عليه، بخلاف الرواية أو الخبر فإنه لم يرد نص على العدد فيه. والشهادة كذلك لا ينظر فيها إلى ضبط الشاهد وعلمه ورعه، بل يكتفى بوجود العدالة، أما الخبر فلا بد من الضبط والعدالة وغيرها من الفروق التي ذكرها العلم، فلم يجوزوا مثل هذا. والنوع الثاني من أنواع المرجحات التي يرجح بها الخبر من جهة السند هو كون الراوي أضبط وأحفظ. قال المؤلف: وبكون راويه أضبط وأحفظ، وهو يكون أحد الراويين معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلط في مروياته، فيكون عرف بالإتقان والضبط وقلة الغلط والسهو بشكل أكثر من راوي الخبر الآخر المعارض له. وعليه إن وجدت فيه هذه الصفات كانت روايته أرجح، لأنها أغلب على الظن من الرواية المعارضة، فهذا هو المعنى. والنوع الثالث من أنواع المرجحات التي يرجح بها الخبر من جهة السند هو كون الراوي أورع وأتقى، كما قال المؤلف: وبكونه أورع وأتقى. وذلك بأن يكون أحد الراويين أكثر ورعا وتقوى وزهدا من الراوي الخبر الآخر، فمن وجدت فيه هذه الصفات كانت روايته أرجح، لأن أغلب الظن أن ورعه وتقواه يمنعانه من الكذب أو من نقل خبر يشك فيه. والنوع الرابع من أنواع المرجحات التي يرجح فيها الخبر من جهة السند هو كون أحد الرواة هو صاحب القصة أو مباشرها دون الآخر، بمعنى أن يكون هذا الراوي ليس مجرد راوي للخبر فقط، بل يكون هو صاحب القصة المتعلقة بهذا الخبر، أو يكون طرفا فيها. ومثل هذا يرجح أو ترجح روايته، لأنه يكون عنده زيادة علم ليست عند من لم يكن له إلا مجرد الرواية. والغالب على من عنده زيادة علم إصابته للحق، وعليه ترجح روايته. مثال ذلك في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. ففي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم الحديث. أما في رواية ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وهي صاحبة القصة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فترجح رواية ميمونة رضي الله عنها لأنها صاحبة القصة. وقد ذكر العلماء أنواع أخرى من أنواع المرجحات التي يرجح فيها الخبر من جهة السند على خلاف بينهم فيها، منها ترجيح رواية الراوي الذي يعتمد على حفظه على رواية من يعتمد على كتابه، ومنها تقديم رواية الذي يعمل بروايته، يروي الرواية ويعمل بها يقدمون روايته، ومنها ترجيح رواية من لا يرسل إلا عن عدل وثقة. ومن هذه المرجحات أيضا ترجيح رواية من شافها في روايته أو كان أقرب حين سمعها. ومن الترجيح أيضا ترجيح رواية المتقدم إسلامه، والبعض رجح رواية من تأخر إسلامه، فالمسألة فيها خلاف. ومن ذلك أيضا ترجيح رواية من تقدمت هجرته، وهناك ترجيحات أخرى مثل من كان ترجيح من رواية من كان مشهور النسب، قالوا لأنه مشهور النسب يتحرج من الكذب فيرجحون روايته، ويرجحون كذلك رواية من سمع وقت بلوغه على من سمع قبل البلوغ، وبعضهم يرجح رواية أهل الحرمين على غيرهم، وبعضهم يرجح الحرية والذكورية، وهذا فيه خلاف أيضا كبير. وكذلك من يرجح المسند على المرسل إلا مرسل الصحابة، ومن يرجح المتصل على الموقوف، وغير ذلك من المرجحات. والمرجحات كثيرة كما سيمر معنا. ثم قال المؤلف: والمتن فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل، والمثبت أولى من النافي، والحاضر على المبيح عند القاضي لا المسقط للحد على الموجب له، ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق. هذا هو الوجه الثاني من أوجه ترجيح الخبر، المتن. في الاصطلاح المتن هو ما انتهى إليه الإسناد من الكلام عند المحدثين. وذكر المؤلف رحمه الله صورا من صور وأنواع المرجحات التي يرجح فيها الخبر من جهة المتن. قال رحمه الله: فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل. الدليل إما أن يكون مقررا للأصل أو حكم الأصل أو الحكم الأصلي أو البراءة الأصلية أو النفي الأصلي، مر معنا كل هذا. فإما أن يأتي مقررا للأصل، وإما أن يكون ناقلا عن الحكم الأصلي، كالأمر بالصلوات الخمس بعد أن لم يكن هذا واجبا صار واجبا بهذا الأمر فنقل عن الحكم الأصلي. والجمهور على أنه إذا تعارض دليلان، أحدهما مقرر لحكم الأصل موافق له والآخر ناقل عنه، فإنهم يقدمون الناقل على المقرر، لأن الناقل عن الأصل يفيد حكما شرعيا ليس موجودا في الآخر الذي هو المقرر للأصل. والمفيد هذا الذي يفيد حكما شرعيا فيه زيادة علم ليست في الآخر، أي ليست في المقرر، مثل ترجيح الأحاديث التي فيها تحريم أكل الحمر الأهلية على الأحاديث التي تفيد إباحتها، لأن التحريم ناقل عن حكم الأصل فيقدم. مثال آخر، حديث من مس ذكره فليتوضأ، قدمه على حديث هل هو إلا بضعة منك، لأن فيه حكما شرعيا ناقلا عن الأصل وأنه عليه أن يتوضأ. وقال المؤلف والمثبت أولى من النافي، أي أن يكون أحد الخبرين فيه إثبات والآخر فيه نفي، فقدموا المثبت على النافي لأن المثبت عنده زيادة علم، المثبت عنده زيادة علم خفيت على صاحب النفي، فكأن النافي وافق البراءة الأصلية، والمثبت كأنه نقل عن البراءة الأصلية. مثال ذلك ما روي عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى بها، قدموا روايته رضي الله عنه على رواية أسامة بن زيد الذي نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بعد أن دخلها، لأن بلال رضي الله عنه عنده زيادة علم حيث رآه وهو يصلي، فأحاط بما لم يحط به أسامة رضي الله عنهما. وقال المؤلف والحاضر على المبيح عند القاضي، الدليل الحاضر هو الدليل الذي فيه نهي أو تحريم، فيقدمون الدليل الحاضر على المبيح لأنه الأحوط للدين، ففي الحظر احتياط من الوقوع في النهي الذي قد يستحق العقاب فاعله، ولهذا قالوا تركه أولى، فترك المباح أهون من فعل المحظور. وذكر ذلك القاضي أبو يعلى وهو مذهب الجمهور، وهناك مذهب ثان وهو تقديم المبيح على الحاضر، ومذهب ثالث بأنه لا يرجح أحدهما على الآخر فيتعارضان ويتساقطان ويصيران كأنهما لم يردا، ويبحث في المسألة عن دليل جديد. قال المؤلف رحمه الله لا المسقط للحد على الموجب له، الحد الشرعي والحدود الشرعية معروفة، والمؤلف على أن الدليل الذي فيه إسقاط لوجوب الحد لا يقدم على الدليل الذي فيه إيجاب للحد. وفي مسألة ترجيح بين المسقط للحد والموجب له مذهبان، الأول لا يرجح الدليل المسقط للحد على الموجب له، والثاني يرجح المسقط للحد على الموجب له. والقول الأول وقول المؤلف وعليه كثير من العلماء، وهو أنه لا يرجح المسقط للحد على الموجب له، لا يرجح المسقط للحد على الموجب للحد، وهذا القول لا يعني بالضرورة تقدم الموجب للحد على المسقط له أو أنه أقوى منه، وإنما قد يفيد تساويهما وعليه يتساقطان وينظر إلى دليل جديد. وأما القول الثاني فقد قال به جماعة من أهل العلم ومنهم أبو الخطاب الكلوذاني، وصححه المرداوي في التحبير، وحجتهم أن الحدود تدرأ بالشبهات، وقالوا إن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطأ في تحقيقها، واستدلوا لذلك بأدلة فيها نظر، فالله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق، لا يقدم الدليل الموجب للحرية على المقتضي للرق، أو لا يرجح عليه. قالوا لأن الموجب للحرية مقرر للأصل، فالأصل في الإنسان الحرية، والدليل المقتضي للرق ناقل عن الأصل، ناقل عن الأصل. ومر معنا تقديم الناقل عن الأصل على الدليل المقرر للأصل، لأن الناقل فيه زيادة حكم وزيادة علم. لهذا قال المؤلف: لا يجوز تقدم أو ترجيح الموجب للحرية على المقتضي للرق. والأمر فيه خلاف بين العلماء على مذهبين: الأول كما ذهب إليه المؤلف، والثاني على تقديم الدليل الموجب للحرية على الخبر المقتضي للرق. فالله تعالى أعلم. ويذكر العلماء أيضا مرجحات أخرى عديدة مما يرجح به الخبر من جهة المتن، فمنها ترجيح الأمر على المبيح، وقيل العكس، الأمر الذي فيه الإجاب على المبيح، من باب الاحتياط للخروج من عهدة الطلب، قالوا نرجح الأمر على المبيح، وقيل العكس، من باب أن الدين فيه اليسر. ومنه كذلك ترجيح الخبر القولي على الخبر الفعلي، وترجيح الخبر الفعلي على الخبر التقريري، ومنه كذلك ترجيح الخبر الفصيح على غير الفصيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغة عربية فصيحة، فإن ورد خبر فيه لغة غير فصيحة استبعدنا أن يكون خرج من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المرجحات كذلك ترجيح الخبر المشتمل على زيادة، قالوا لأنه يشتمل على زيادة علم. ومنه كذلك ترجيح الخبر الذي بلغة قريش على ما كان بغير لغتها، لاحتمال أن يكون الثاني روي بالمعنى. ومن الترجيحات كذلك ترجيح الخبر الذي يتضمن قصة مشهورة على الذي يتضمن قصة خفية، وترجيح الخبر الذي ذكر فيه السبب على ما ليس كذلك، لأن السبب يعين على فهم المراد من النص، وترجيح الخبر المدني على الخبر المكي، أي ترجيح خبر ما بعد الهجرة على ما قبلها. ومنه ترجيح الخبر الذي يجمع بين الحكم وعلته على الذي ليس كذلك، كحديث من بدل دينه فاقتلوه، العلة الردة من الحديث تعرف. وعندنا حديث فيه نهي عن قتل النساء والصبيان، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. الحديث الأول من بدل دينه فاقتلوه يشمل الرجال والنساء، والحديث الثاني فيه نهي عن قتل النساء لكن ليس فيه ذكر علة. فالحديث الأول يقدمونه من بدل دينه فاقتلوه لذكره العلة، لهذا يقال تقتل المرأة المرتدة، فرجحوا هذا الدليل على الذي فيه نهي عن قتل النساء لوجود العلة. ترجيح الخبر الذي فيه تأكيد، كحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، وفي رواية قالها ثلاثة، هذا فيه توكيد بطلان نكاح، رجحوه على حديث الأيم أحق بنفسها، قالوا إن فيه توكيد أو اشتمل توكيدا. ومن المرجحات كذلك ترجيح الخبر الذي فيه تهديد وتخويف، ومنه ترجيح الخبر العام الذي لم يدخله تخصيص على الخبر العام الذي دخله التخصيص، ومنه ترجيح الخبر الدال على الحكم بدلالة الاقتضاء على الدال عليه بدلالة الإيماء، وتقديم الخبر الذي يدل على الحكم بدلالة الإيماء على الخبر الذي يدل عليه بدلالة الإشارة، ومنه كذلك تقديم الخبر الدال بدلالة الاقتضاء أو الإيماء أو الإشارة على المفهوم، سواء كان مفهوم موافقة أو المخالفة، لأن تقديم هذه الدلالات هو من باب تقديم المنطوق على المفهوم. وغيرها كما قلنا من المرجحات كثيرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأمر من خارج مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. قوله وأمر من خارج أي هذا هو الوجه الثالث من وجوه ترجيح الخبر، وهو لخارج لأمر خارج عن السند والمتن، فليس الترجيح من قبل السند أو المتن، وإنما لأمر خارج عنهما. وذكر المؤلف عدة أمور أو أنواع، قال مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، بمعنى أن مما يرجح به الخبر لأمر خارج عن السند والمتن هو يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، فيقدم هذا الخبر على غيره لأنه صار بمثابة تقديم دليلين على دليل واحد، فيغلب على الظن صحة الدليل الذي وافقه دليل آخر على غيره. ومن أمثلة ذلك حديث التغليس في صلاة الصبح، والغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس. ويقابل هذا الحديث حديث رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر، ويقال أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء، فيقدم التغليس على الإسفار لموافقة ظاهر الآية في كتاب الله، قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الآية، والتغليس فيه مسارع في فعل العبادة المأمور فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله أو يعمل به الخلفاء الأربعة أو صحابي غيرهم، أي أن الخبر يرجح بأن يكون موافقا لعمل الخلفاء الأربعة لورود النص بالأمر باتباعهم واتباع سنتهم رضي الله عنهم أجمعين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولأن الظاهر من تركهم العمل بالدليل الآخر هو لحجة عندهم قد تكون خفيت علينا، وقيل يرجح بقول أبي بكر وعمر لحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقيل بأحدهما، أي يرجح الخبر بأحدهما أو أحد الصحابة من غيرهم، فيرجح ما وافق قول الصحابي لغلبة الظن على قوة وصحة قولهم. ثم قال المؤلف رحمه الله أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون، أي عندنا خبران أحدهما متفق على رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والآخر اختلف العلماء فيه، فمنهم من رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من وقفه على الصحابي، فالمقدم عندها هو الحديث المتفق على رفعه لأنه حجة اتفاقا، ولعل الأولى بهذا النوع أن يكون هو مما هو من جهة السند لا لأمر خارج عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله أو ينقل راو خلافه فتتعارض روايتاه، أي عندنا خبران أحدهما لم ينقل ما يعارضه والآخر ورد رواية عن راو آخر تعارضه، عندها نرجح الخبر الذي لم تتعارض روايته مع غيرها، أي نرجح الخبر الذي ليس له معارض. ثم قال رحمه الله تعالى أو يكون مرفوعا والآخر مرسلا، بمعنى أن يكون أحد الخبرين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالسند فيه متصل، والخبر الآخر يكون مرسلا. فعندها نرجح الخبر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرسل لانقطاع أو لانقطاع سنده. والمرسل هو الحديث الذي سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، فهو الحديث الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نرجح المسند على المرسل للعلم بسلسلة الرواه إذا صح الإسناد. وهذا النوع يعود إلى الوجه الأول من أوجه الترجيح، ترجيح الخبر، وهو الترجيح بالسند. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 46 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 25 في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الكلام عن الترتيب والترجيح، وتكلمنا عن بعض الاصطلاحات، وتكلمنا عن شروط التعارض. ونكمل اليوم بإذن الله بقول المؤلف حيث قال: ثم في أخبار الآحاد، ثم في قياس النصوص. المؤلف عندما رتب الأدلة بدأ بالإجماع ثم بالأدلة المتواترة، وهنا يكمل. ومعنى كلامه أن من لم يجد إجماعا قطعيا أو دليلا متواترا نظر في أحاديث الأحد، فإن لم يجد نظر في الأقيسة، وكلاهما ظني الثبوت. فقدم المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة القطعية الثبوت، وهي الإجماع القطعي والكتاب والسنة، على الأدلة ظنية الثبوت، وهي حديث الأحاد والقياس. ثم قال المؤلف: فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح، والتعارض هو التناقض، فلذلك لا يكون في خبرين لأنه يلزم كذب أحدهما، ولا في حكمين فإن وجد فيهما فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما، فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع، فإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن مبحث التعارض، وقوله فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فيه إشارة أن الظاهر هو تساوي الدليلين من كل جهة، لأن هذا هو مظنة التعارض الظاهر من المثال الذي أو من الكلام المؤلف، أنه يتكلم عن التعارض بين دليلين متساويين من كل جهة. فإذا حصل هذا التعارض ولم يمكن بالجمع أو النسخ فالترجيح، فيعدل إلى ترجيح أحد الدليلين باستخدام أحد المرجحات، وسيأتي الكلام عنها. وقوله والتعارض هو التناقض، عرف التعارض بالتناقض، وقد اعترض عليه، اعترض على هذا التعريف، لأن التناقض يقتضي بطلان أحد بطلان أحد الدليلين، التناقض يقتضي بطلان أحد الدليلين، وليس هذا مسلما به، لأننا قلنا أن التعارض إنما يكون في ذهن المتلقي أي لجهله، وإلا ففي حقيقة الأمر ليس هناك تعارض. وعليه عرفنا التعارض بأنه تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، وهذا التعريف هو الراجح والله أعلم. ثم قال ولا يكون في خبرين لأنه يلزم كذب أحدهما، وهو كما قال رحمه الله تعارض الخبرين يلزم منه أن أحدهما كذب. قد مر معنا أن الخبر في اللغة يمكن أن يوصف بالكذب والصدق لذاته، فالأخبار الواردة في الشرع لا تعارض بينها حقيقة، والشريعة منزهة من التناقض والتعارض، فمن ظهر عنده تعارض بين الأخبار فإنه يكون من جهته لعدم معرفته مراد الشارع. وقال ولا في حكمين فإن وجد فيهما فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما، أي أنه لا يكون التعارض بين حكمين من كل وجه، كأن يرد أمر ونهي، هذا لا يكون في أمر في محل واحد من كل وجه، لأنه تكليف بالمحال، تكليف بأن يمتثل المرء بفعل شيء ويمتثل بتركه في نفس الوقت. الشريعة لم تأتي مثل هذا، فهي منزهة كما قلنا عن التناقض والتعارض في الأحكام. فإن حصل تعارض في ظاهر الأمر بين دليلين فإن التعارض يكون إما لكذب الراوي كما قال المؤلف، ولفظ الكذب قد يطلق على خطأ الراوي في الرواية ومحل ذلك في رواية الثقات، وقد يطلق أيضا في من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ويتعمد ذلك. فإن حصل هذا كذب الراوي يرد هذا الدليل لضعفه، عندها ينتفي التعارض. وقد يكون سبب هذا أيضا النسخ، قد يكون سبب هذا التعارض الظاهري النسخ، فيكون الدليل المتأخر ناسخا للدليل المتقدم، فعندها أيضا لا تعارض. والأصل أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، لأن الأولى كما قلنا هو إعمال الدليلين إن أمكن ذلك، والنسخ ليس فيه إعمال للدليلين بل فيه إهمال لأحدهما. والمؤلف رحمه الله نفى التعارض بين الخبرين وبين الدليلين، ومراده التعارض الحقيقي الذي يكون في ذات الأمر في الوحي، هذا محال كما بينا سابقا. أما التعارض الذي قد يظهر المجتهد لعدم علمه بمراد الله والنقص في علمه فهو التعارض الظاهري، وهذا سيان في حق الأخبار والأحكام، ويزال مثل هذا التعارض إما بالجمع بين الأدلة، فإن لم يمكن الجمع فبالنسخ في الأحكام لا في الأخبار، فإن لم يمكن فالترجيح بين الأدلة، فإن لم يمكن فالتوقف حتى نأتي بدليل جديد، وهذه القاعدة العامة التي مرت معنا سابقا. ثم قال المؤلف فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع. المؤلف رحمه الله أشار إلى نوعين من الجمع، بأن ينزل الحكم على حالين هذا الأول، أو ينزل على زمانين وهو الثاني، وقد يدخل في الثاني النسخ أيضا. أما الجمع بتنزيل الحكم على حالين فهو أول المراحل، وهو الذي نشير إليه بالجمع بين الدليلين، فالحالين كان يكون دليل عام والآخر خاص فيجمع بينهما بحمل العام على الخاص، ومثله كذلك حمل المطلق على المقيد وغير ذلك من أشكال الجمع، وقد مرت معنا أمثلة لذلك خلال دراستنا لهذا الكتاب والورقات. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في عدة المتوفى عنها زوجها، قال تعالى يتربصن بأنفسهن 14، وهو عام في ظاهره يشمل الحائل والحامل، وفي قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ظاهر الآية أن الحامل عدتها حتى تضع حملها، وهو عام في المفارقة سواء كان بالوفاء أو بالطلاق، هذا الدليل عام في المفارقة سواء كان بوفاة زوجه عنها أو طلاقها. وظاهر الآيتين التعارض في الحامل المتوفى عنها زوجها، ما تكون عدتها؟ هل تكون أربعة أشهر وعشرة أم حتى تضع حملها؟ الذين لم يثبت عندهم التاريخ جمعوا بين الدليلين، لم يمسخوا الدليل الأول بالثاني، إنما جمعوا بين الدليلين فقالوا أن عدتها أبعد الأجلين، إما أربعة أشهر أو عشرة أو إلى أن تضع حملها، فينظر أيهما أطول المدة التي تكون أطول فتكون عندها هي عدتها، عدة الحامل. وقد ثبت مثل هذا الجمع أو هذا القول عن بعض من الصحابة رضوان الله عليهم، والمثال كما قلنا لا يعترض، إنما هو التوضيح، وإلا فالصواب أن عدتها في الطلاق أو إذا توفى على زوجها هي حتى تضع حملها. ومن أمثلة الجمع كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير الشهود أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد، وهذا فيه مدح لمن يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة. وقد يعارض أو ظاهريا يعارض ما ورد في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد، وهذا الحديث فيه ذم لمن يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة، لهذا ظاهر الدليلين التعارض. وقد جمع العلماء بينهما فحملوا الحديث الثاني الذي فيه الذم على شهادة الزور والشهادة في غير ابتغاء وجه الله، وحملوا الحديث الأول على من يشهد ابتغاء مرضات الله وابتغاء إحقاق الحق، وبهذا يندفع التعارض. ومن أوجه الجمع التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تنزيل الدليلين على زمانين مختلفين، وهذا الأمر قد يحتمل الجمع بوجه لا نسخ فيه أو يكون فيه نسخ بالعمل بالدليل المتأخر. أما الاحتمال الأول فكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة، وورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلاها بمنى، فجمع العلماء بينهما بأن قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة في أول وقتها، ثم لما رجع إلى منى صلى في صحابته الظهر في آخر وقتها لأنهم كانوا ينتظرونه، فالله تعالى أعلم. أما احتمال النسخ فأمثلة النسخ مرت كثيرة، أمثلة النسخ مرت كثيرة، فلعله بهذا القيد أراد إدخال النسخ في الجمع، والله أعلم، لأنه بعدها يقول وإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح، إشارة إلى الترجيح، والمعروف أن النسخ طريق تسبق الترجيح وهي بعد الجمع إن لم يمكن الجمع. وفي كلام المؤلف تكلم عن الجمع على حالين أو زمانين ثم يتكلم عن الترجيح، فالنسخ بينهما، فوالله أعلم أن عند قوله أو زمانين يدخل فيه أيضا النسخ، فعد النسخ من الجمع. ثم قال المؤلف رحمه الله والترجيح، بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن مبحث الترجيح وقد عرفناه لغة واصطلاحا، وقلنا هو اصطلاحا تقوية أحد الدليلين على الآخر، ولا يعمل بالترجيح إلا إذا تعذر الجمع أولا ثم تعذر النسخ، وجمهور الأصوليين على وجوب العمل بالراجح وترك العمل بالمرجوح، ونقل البعض إجماع الصحابة على ذلك. والترجيح قسمان، ترجيح في الأخبار أو الترجيح بين الأخبار، والترجيح في المعاني أو الترجيح بين المعاني، وسيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بالتفصيل. والمؤلف بدأ كلامه عن الترجيح في الأخبار فقال: والترجيح إما في الأخبار فمن ثلاثة أوجه. الترجيح في الأخبار يكون من ثلاثة اعتبارات: الأول باعتبار السند، الثاني باعتبار المتن، والثالث باعتبار خارج عن السند والمتن. أما ما يتعلق باعتبار السند فذكر المؤلف أربعة مرجحات: كثرة الرواة، وضبط الراوي وحفظه، وورع الراوي وتقواه، وكون الراوي صاحب القصة أو مباشرها. فقال رحمه الله تعالى: السند فيرجح بكثرة الرواة لأنه أبعد من الغلط، وقال بعض الحنفية لا كالشهادة. فالنوع الأول من أنواع المرجحات التي يرجح بها الخبر من جهة السند هو كثرة الرواة، بمعنى أن يكون عدد الرواة في أحد الخبرين أكثر من عدد الرواة في الخبر الآخر، فيرجح الخبر ذو عدد الرواة الأكثر لأن احتمال الغلط أو الكذب فيه يكون أقل. وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، واستدلوا لذلك بأن العدد الكثير أبعد عن الخطأ والسهو من العدد القليل، ويكون بذلك أقوى في النفس وآكد مما لو كان العدد قليلا أو كان راويه واحدا. وخالف الجمهور بعض الحنفية وبعض المعتزلة، فقالوا إنه لا يرجح بكثرة الرواة، قالوا ذلك لأنه خبر يتعلق بحكم فلا يترجح بالكثرة قياسا على الشهادة في القضاء، فإنه في القضاء شهادة الأربعة والخمسة والعشرة مثل شهادة الرجلين، فلا يحكم لأحد الخصمين لكثرة الشهود معه. لهذا قاسوا الرواية على الشهادة بأن كثرة الرواة لا تعتبر في الترجيح بين الأخبار. والمذهب الأول هو الصحيح، وأدلة صحته فيها كثيرة، من أهمها ترجيح الصحابة بل والنبي صلى الله عليه وسلم كثر العدد، كحديث ذي اليدين في الصحيحين عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ركعتين وهاب الصحابة رحمهم رضي الله عنهم أن يكلموه، حتى تكلم الرجل الذي في يديه طول وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنسيت أم قصر في الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم من حوله من الصحابة: أكما يقول ذو اليدين؟ فلما أقروه قالوا: نعم. فلما أقروه تقدم صلى الله عليه وسلم وصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد، أي سجد سجدتي السهو. وجد دلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توقف في خبر ذي اليدين حتى يعترض بقول غيره من الصحابة توقف في ذلك، فلما زاد عدد من وافقوه أفاد عنده الخبر القوة، فترجح بالكثرة. ثم إن العلماء لم يجوزوا قياس الرواية على الشهادة لوجود فوارق بينهما، منها أن الشهادة في الشرع مقدرة بعد معين، وهذا العدد إذا وجد صح تعليق الحكم عليه، بخلاف الرواية أو الخبر فإنه لم يرد نص على العدد فيه. والشهادة كذلك لا ينظر فيها إلى ضبط الشاهد وعلمه ورعي، بل يكتفى بوجود العدالة، أما الخبر فلا بد من الضبط والعدالة وغيرها من الفروق التي ذكرها العلم، فلم يجوزوا مثل هذا. والنوع الثاني من أنواع المرجحات التي يرجح بها الخبر من جهة السند هو كون الراوي أضبط وأحفظ. قال المؤلف: وبكون راويه أضبط وأحفظ. وهو يكون أحد الراويين معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلط في مروياته، فيكون عرف بالإتقان والضبط وقلة الغلط والسهو بشكل أكثر من راوي الخبر الآخر المعارض له. وعليه إن وجد في هذه الصفات كانت روايته أرجح، لأنها أغلب على الظن من الرواية المعارضة، فهذا هو المعنى. والنوع الثالث من أنواع المرجحات التي يرجح بها الخبر من جهة السند هو كون الراوي أورع وأتقى كما قال المؤلف، وبكونه أورع وأتقى، وذلك بأن يكون أحد الراويين أكثر ورعا وتقوى وزهدا من الراوي الخبر الآخر. فمن وجدت فيه هذه الصفات كانت روايته أرجح، لأن أغلب الظن أن ورعه وتقواه يمنعانه من الكذب أو من نقل خبر يشك فيه. والنوع الرابع من أنواع المرجحات التي يرجح فيها الخبر من جهة السند هو كون أحد الرواة هو صاحب القصة أو مباشرها دون الآخر، بمعنى أن يكون هذا الراوي ليس مجرد راو للخبر فقط، بل يكون هو صاحب القصة المتعلقة بهذا الخبر أو يكون طرفا فيها. ومثل هذا يرجح أو ترجح روايته لأنه يكون عنده زيادة علم ليست عند من لم يكن له إلا مجرد الرواية. والغالب على من عنده زيادة علم إصابته للحق، وعليه ترجح روايته. مثال ذلك في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، ففي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم الحليف. أما في رواية ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وهي صاحبة القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فترجح رواية ميمونة رضي الله عنها لأنها صاحبة القصة. وقد ذكر العلماء أنواعا أخرى من أنواع المرجحات التي يرجح فيها الخبر من جهة السند على خلاف بينهم فيها، منها ترجيح رواية الراوي الذي يعتمد على حفظه على رواية من يعتمد على كتابه، ومنها تقديم رواية الذي يعمل بروايته، يروي رواية ويعمل بها يقدمون روايته، ومنها ترجيح رواية من لا يرسل إلا عن عدل وثقة. ومن هذه المرجحات أيضا ترجيح رواية من شافها في روايته أو كان أقرب حين سمعها، ومن الترجيح أيضا ترجيح رواية المتقدم إسلامه، والبعض رجحوا رواية من تأخر إسلامه، فالمسألة فيها خلاف. ومن ذلك أيضا ترجيح رواية من تقدمت هجرته، وهناك ترجيحات أخرى مثل من كان ترجيح من رواية من كان مشهور النسب، قالوا لأنه مشهور النسب يتحرج من الكذب فيرجحون روايته، ويرجحون كذلك رواية من سمع وقت بلوغه على من سمع قبل البلوغ، وبعضهم يرجح رواية أهل الحرمين على غيرهم، وبعضهم يرجح الحرية والذكورية، وهذا في خلاف أيضا كبير. وكذلك من يرجح المسند على المرسل إلا مرسل الصحابة، ومن يرجح المتصل على الموقوف، وغير ذلك من المرجحات. والمرجحات كثيرة كما سيمر معنا. ثم قال المؤلف: والمتن فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل، والمثبت أولى من النافي، والحاضر على المبيح عند القاضي لا المسقط للحد على الموجب له، ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق. هذا هو الوجه الثاني من أوجه ترجيح الخبر، المتن. في الاصطلاح المتن هو ما انتهى إليه الإسناد من الكلام عند المحدثين، وذكر المؤلف رحمه الله صورا من صور وأنواع المرجحات التي يرجح فيها الخبر من جهة المتن. قال رحمه الله: فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل. الدليل إما أن يكون مقررا للأصل أو حكم الأصل أو الحكم الأصلي أو البراءة الأصلية أو النفي الأصلي، مر معنا كل هذا. فإما أن يأتي مقررا للأصل، وإما أن يكون ناقلا عن الحكم الأصلي، كالأمر بالصلوات الخمس بعد أن لم يكن هذا واجبا صار واجبا بهذا الأمر فنقل عن الحكم الأصلي. والجمهور على أنه إذا تعارض دليلان، أحدهما مقرر لحكم الأصل موافق له والآخر ناقل عنه، فإنهم يقدمون الناقل على المقرر، لأن الناقل عن الأصل يفيد حكما شرعيا ليس موجودا في الآخر الذي هو المقرر للأصل. والمفيد هذا الذي يفيد حكما شرعيا فيه زيادة علم ليست في الآخر، أي ليست في المقرر، مثل ترجيح الأحاديث التي فيها تحريم أكل الحمر الأهلية على الأحاديث التي تفيد إباحتها، لأن التحريم ناقل عن حكم الأصل فيقدم. مثال آخر: حديث من مس ذكره فليتوضأ، قدموه على حديث هل هو إلا بضعة منك، لأن فيه حكما شرعيا ناقلا عن الأصل وأنه عليه أن يتوضأ. وقال المؤلف: والمثبت أولى من النافي، أي أن يكون أحد الخبرين فيه إثبات والآخر فيه نفي، فقدموا المثبت على النافي، لأن المثبت عنده زيادة علم، المثبت عنده زيادة علم خفيت على صاحب النفي، فكأن النافي وافق البراءة الأصلية، والمثبت كأنه نقل عن البراءة الأصلية. مثال ذلك ما روي عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى بها، قدموا روايته رضي الله عنه على رواية أسامة بن زيد الذي نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بعد أن دخلها، لأن بلال رضي الله عنه عنده زيادة علم حيث رآه وهو يصلي، فأحاط بما لم يحط به أسامة رضي الله عنهما. وقال المؤلف: والحاضر على المبيح عند القاضي. الدليل الحاضر هو الدليل الذي فيه نهي أو تحريم، فيقدمون الدليل الحاضر على المبيح لأنه الأحوط للدين، ففي الحظر احتياط من الوقوع في النهي الذي قد يستحق العقاب فاعله، ولهذا قالوا تركه أولى، فترك المباح أهون من فعل المحظور. وذكر ذلك القاضي أبو يعلى وهو مذهب الجمهور. وهناك مذهب ثان وهو تقديم المبيح على الحاضر، ومذهب ثالث بأنه لا يرجح أحدهما على الآخر فيتعارضان ويتساقطان ويصيران كأنهما لم يردا، ويبحث في المسألة عن دليل جديد. قال المؤلف رحمه الله: للمسقط للحد على الموجب له. الحد الشرعي والحدود الشرعية معروفة، والمؤلف على أن الدليل الذي فيه إسقاط لوجوب الحد لا يقدم على الدليل الذي فيه إيجاب للحد. وفي مسألة ترجيح بين المسقط للحد والموجب له مذهبان: الأول لا يرجح الدليل المسقط للحد على الموجب له، والثاني يرجح المسقط للحد على الموجب له. والقول الأول وقول المؤلف وعليه كثير من العلماء، وهو أنه لا يرجح المسقط للحد على الموجب له، لا يرجح المسقط للحد على الموجب للحد. وهذا القول لا يعني بالضرورة تقدم الموجب للحد على المسقط له أو أنه أقوى منه، وإنما قد يفيد تساويهما وعليه يتساقطان وينظر إلى دليل جديد. وأما القول الثاني فقد قال به جماعة من أهل العلم، ومنهم أبو الخطاب الكلوذاني، وصححه المرداوي في التحبير، وحجتهم أن الحدود تدرأ بالشبهات، وقالوا إن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطأ في تحقيقها، واستدلوا لذلك بأدلة فيها نظر، فالله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق، لا يقدم الدليل الموجب للحرية على المقتضي للرق أو لا يرجح عليه. قالوا لأن الموجب للحرية مقرر للأصل، فالأصل في الإنسان الحرية، والدليل المقتضي للرق ناقل عن الأصل، ناقل عن الأصل. ومر معنا تقديم الناقل عن الأصل على الدليل المقرر للأصل، لأن الناقل فيه زيادة حكم وزيادة علم. لهذا قال المؤلف: لا يجوز تقدم أو ترجيح الموجب للحرية على المقتضي للرق. والأمر فيه خلاف بين العلماء على مذهبين: الأول كما ذهب إليه المؤلف، والثاني على تقديم الدليل الموجب للحرية على الخبر المقتضي للرق، فالله تعالى أعلم. ويذكر العلماء أيضا مرجحات أخرى عديدة مما يرجح به الخبر من جهة المتن، فمنها ترجيح الأمر على المبيح، وقيل العكس، الأمر الذي فيه الإجاب على المبيح، من باب الاحتياط للخروج من عهدة الطلب، قالوا نرجح الأمر على المبيح، وقيل العكس من باب أن الدين فيه اليسر. ومنه كذلك ترجيح الخبر القولي على الخبر الفعلي، وترجيح الخبر الفعلي على الخبر التقريري، ومنه كذلك ترجيح الخبر الفصيح على غير الفصيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغة عربية فصيحة، فإن ورد خبر فيه لغة غير فصيحة استبعدنا أن يكون خرج من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المرجحات كذلك ترجيح الخبر المشتمل على زيادة، قالوا لأنه يشتمل على زيادة علم. ومنه كذلك ترجيح الخبر الذي بلغة قريش على ما كان بغير لغتها، لاحتمال أن يكون الثاني روي بالمعنى. ومن الترجيحات كذلك ترجيح الخبر الذي يتضمن قصة مشهورة على الذي يتضمن قصة خفية، وترجيح الخبر الذي ذكر فيه السبب على ما ليس كذلك، لأن السبب يعين على فهم المراد من النص، وترجيح الخبر المدني على الخبر المكي، أي ترجيح خبر ما بعد الهجرة على ما قبلها. ومنه ترجيح الخبر الذي يجمع بين الحكم وعلته على الذي ليس كذلك، كحديث من بدل دينه فاقتلوه، العلة الردة من الحديث تعرف. وعندنا حديث فيه نهي عن قتل النساء والصبيان، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. الحديث الأول من بدل دينه فاقتلوه يشمل الرجال والنساء، والحديث الثاني فيه نهي عن قتل النساء لكن ليس فيه ذكر علة. فالحديث الأول يقدمونه من بدل دينه فاقتلوه لذكره العلة، لهذا يقال تقتل المرأة المرتدة، فرجحوا هذا الدليل على الذي فيه نهي عن قتل النساء لوجود العلة. ترجيح الخبر الذي فيه تأكيد، كحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، وفي رواية قالها ثلاثة هذا فيه توكيد بطلان النكاح، رجحوه على حديث الأيم أحق بنفسها، قالوا إن فيه توكيد أو اشتمل توكيدا. ومن المرجحات كذلك ترجيح الخبر الذي فيه تهديد وتخويف، ومنه ترجيح الخبر العام الذي لم يدخله تخصيص على الخبر العام الذي دخله التخصيص، ومنه ترجيح الخبر الدال على الحكم بدلالة الاقتضاء على الدال عليه بدلالة الإيماء، وتقديم الخبر الذي يدل على الحكم بدلالة الإيماء على الخبر الذي يدل عليه بدلالة الإشارة، ومنه كذلك تقديم الخبر الدال بدلالة الاقتضاء أو الإيماء أو الإشارة على المفهوم، سواء كان مفهوم موافقة أو المخالفة، لأن تقديم هذه الدلالات هو من باب تقديم المنطوق على المفهوم، وغيرها كما قلنا من المرجحات كثيرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأمر من خارج مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. قوله وأمر من خارج، أي هذا هو الوجه الثالث من وجوه ترجيح الخبر، وهو لخارج، لأمر خارج عن السند والمتن، فليس الترجيح من قبل السند أو المتن، وإنما لأمر خارج عنهما. وذكر المؤلف عدة أمور أو أنواع، قال: مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، بمعنى أن مما يرجح به الخبر لأمر خارج عن السند والمتن هو يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، فيقدم هذا الخبر على غيره لأنه صار بمثابة تقديم دليلين على دليل واحد، فيغلب على الظن صحة الدليل الذي وافقه دليل آخر على غيره. ومن أمثلة ذلك حديث التغليس في صلاة الصبح، والغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس. ويقابل هذا الحديث حديث رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر. ويقال أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء، فيقدم التغليس على الإسفار لموافقة ظاهر الآية في كتاب الله، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الآية، والتغليس فيه مسارع في فعل العبادة المأمور فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو يعمل به الخلفاء الأربعة أو صحابي غيرهم، أي أن الخبر يرجح بأن يكون موافقا لعمل الخلفاء الأربعة لورود النص بالأمر باتباعهم واتباع سنتهم رضي الله عنهم أجمعين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ولأن الظاهر من تركهم العمل بالدليل الآخر هو لحجة عندهم قد تكون خفيت علينا. وقيل يرجح بقول أبي بكر وعمر لحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقيل بأحدهما، أي يرجح الخبر بأحدهما أو أحد الصحابة من غيرهم، فيرجح ما وافق قول الصحابي لغلبة الظن على قوة وصحة قولهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون، أي عندنا خبران أحدهما متفق على رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والآخر اختلف العلماء فيه، فمنهم من رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من وقفه على الصحابي، فالمقدم عندها هو الحديث المتفق على رفعه، لأنه حجة اتفاقا. ولعل الأولى بهذا النوع أن يكون هو مما هو من جهة السند لا لأمر خارج عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو ينقل راو خلافه فتتعارض روايتاه، أي عندنا خبران أحدهما لم ينقل ما يعارضه، والآخر ورد رواية عن راو آخر تعارضه، عندها نرجح الخبر الذي لم تتعارض روايته مع غيرها، أي نرجح الخبر الذي ليس له معارض. ثم قال رحمه الله تعالى: أو يكون مرفوعا والآخر مرسلا، بمعنى أن يكون أحد الخبرين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالسند فيه متصل، والخبر الآخر يكون مرسلا. فعندها نرجح الخبر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرسل لانقطاع أو لانقطاع سنده. والمرسل هو الحديث الذي سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، فهو الحديث الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نرجح المسند على المرسل للعلم بسلسلة الرواه إذا صح الإسناد. وهذا النوع يعود إلى الوجه الأول من أوجه الترجيح، ترجيح الخبر، وهو الترجيح بالسند. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.